الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله في التوبة عليكم السلام. قال المصنف وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكل شكا بدويا. تقدم أن القسم الثاني من أصل تقسيمنا للكل القسم الثاني وهو ما لو كان الشك في بقاء الكل ناشئاً عن الشك في حدوث فرد هذا له حالتان. قلنا أصل تقسيمنا للكل تقسيم رباعي بالنتيجة، نقسم الشك في الكل إلى ما لا يكون الشك في الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد، و القسم الثاني إلى ما كان الشك في الكل ناشئا من الشك في حدوث فرد. هذا الأول فرغنا منه بكلا قسمين، قلنا قسم أول ويجري فيه الاستصحاب بلا شك. القسم الثاني قلنا إلى حالتين، الحالة الأولى هي أن يكون الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي، الشك في بقاء الكل ناشئا عن الشك في حدوث فرد، والشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي. مثاله هو مسألة البلل المردد بين البول والمني، وقلنا هاي الحالة الأولى. عليكم السلام شيخ. هاي الحالة الأولى هي القسم الثاني من استصحاب الكلي، والصحيح جريان الاستصحاب فيه بلا مشكلة، فرغنا منه للتو. الكلام يقع في الحالة الثانية. الحالة الثانية ما لو كان الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد، والشك في حدوث الفرد كان شكا بدويا، الشك في حدوث الفرد هو شك بدوي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي كما كان في الحالة الأولى، يعني القسم الثاني. بالقسم الثاني كان الكل يعني الشك في بقاء الكل ناشئا يعني من الشك في حدوث فرد، لكن الحدوث الفرد كان مقرون بالعلم الإجمالي. ومن يدري هل أن الذي حدث هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر مقرون بالعلم الإجمالي. في حالتنا الثانية اللي الآن نتحدث عنها أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا يعني من الشك في حدوث فرد، لكن الشك في حدوث الفرد هو شك بدوي وليس شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. مثاله كما لو علمنا بدخول زيد في المسجد ثم علمنا بخروج زيد أيضا من المسجد، زيد معلوم الوجود في المسجد تفصيلا ومعلوم الخروج أيضا تفصيلا. عليكم السلام ورحمة الله. شلون؟ كما لو رأيناه خارج المسجد واحتملنا دخول عمر في المسجد مقارنا لخروج زيد أو قبل خروج زيد، بحيث لم يخلو المسجد من وجود إنسان آنا ما. هذا شنو مثالنا؟ نقول إحنا نعلم بدخول زيد في المسجد قطعا، شفناه بالمسجد، ثم نعلم خروجه من المسجد أيضا قطعا، شفناه خارج المسجد. زين، وين الشك؟ عندنا قطع بالوجود وقطع بالخروج. نقول الشك إنما نشأ من الشك في حدوث فرد آخر، لذلك نقول هذا قسم ثاني. قسم ثاني الشك ناشئ من الشك في حدوث فرد آخر، وهذا الشك شك بدوي. نحتمل أن عمرو أيضا كان في المسجد، إما كان مقارنا لدخول زيد، هو دخله سوى، نحتمل ذلك، أو بعد ذلك في أثناء وجود زيد، زيد نادى على عمرو ودخل، نحتمل ذلك، أو لا، في اللحظة اللي خرج زيد هو دخل عمرو. نتيجة كل هاي الفروض الثلاثة شنو؟ أن المسجد لم يخلو من وجود الإنسان ولو في آن ما، لأن في أسوأ الحالات أن عمرو يحتمل أن يكون قد دخل في المسجد في لحظة خروج زيد، بالتالي يبقى الكلي الإنسان موجود في المسجد. فهل يجري استصحاب وجود الكلي أو لا؟ ليش نسأل؟ نقول لأن الكلي معلوم الوجود قطعا، بتعبير يناسب الركن الأول نقول متيقن الحدوث الكلي قطعا. وين قطعا؟ لأننا نعلم بوجود زيد في المسجد ونشك في بقاء الكلي. ليش نشك في بقاء الكلي؟ هذا منين الشك؟ منين ينشأ هذا الشك؟ للشك في حدوث فرد جديد، للشك في دخول عمر في المسجد. هذا قبل أن نجاوب هل أن الاستصحاب يجري أو لا يجري. هذا القسم ورد في كلمات الشيخ الأنصاري مرقما بثالثا، لذلك اصطلح عليه في كلماتهم باستصحاب الكلي من القسم الثالث، القسم الثالث من استصحاب الكلي، لأن ورد في ترقيم الشيخ الأنصاري ثالثا، هم جرت عادتهم على أن يصطلحوا عليه القسم الثالث من استصحاب الكلي. هل يجري أو لا يجري؟ قد يقال بجريان هذا الاستصحاب لتوفر أركانه لما ذكرناه من اليقين بكلي الإنسان بسبب اليقين بدخول زيد في المسجد، والشك في بقاء ذلك الكلي الناشئ من الشك في وجود عمر في حدوث فرد جديد، فيجري الاستصحاب. قد يقال ذلك نعم نعم بالنسبة إلى الفرد الاستصحاب لا يجري، بالنسبة إلى الفرد الاستصحاب لا يجري لعدم تحقق تمام الأركان. أما بالنسبة إلى زيد فعندنا يقين بالحدوث لكن ليس لنا شك في البقاء، وإنما نعلم بالخروج. فبالنسبة إلى زيد يختل الركن الثاني، وبالنسبة إلى عام صحيح عندنا شك لكن ليس لنا يقين بالحدوث أساسا، أصلا ما عندنا يقين بحدوث عمر، فلا يقين بحدوث عمر ولا شك في عدم بقاء زيد، فلا يجري الاستصحاب لإحاض الفردين. أما بالنسبة إلى نفس الكلي فالاستصحاب يجري، هكذا قد يقال. المصنف يقول لكن هذا توهم فاسد وتخيل فاسد، وذلك أن يتضح بالرجوع إلى ما ذكرناه في أصل الجهة الأولى في تصوير استصحاب الكلي. إحنا قلنا كلام المصنف وقع في جهتين، في الجهة الأولى في أصل بيان معنى استصحاب الكلي، شنو يعني استصحاب الكلي بين المصنف، ثم بعد ذلك جاء في الجهة الثانية إلى بيان أقسام هذا الاستصحاب، الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلي. المصنف اللي ذكر في الجهة الأولى هو أن المراد باستصحاب الكلي هو استصحاب، أولا خلينا نبين العقد السلبي، ليس المقصود من استصحاب الكلي هو استصحاب مجرد العنوان الإجمالي، ليس المقصود باستصحاب الكلي أن يلحظ العنوان الإجمالي من حيث هو مفهوم ومن حيث هو وجود ذهني. هذا ذكر المصنف، قال مو مقصودنا من استصحاب الكلي أن نلحظ فقط العنوان الكلي الجامع، وإنما المقصود من استصحاب الكلي هو أن الاستصحاب ينصب كسائر الأحكام الشرعية الأخرى، ينصب على العنوان لكن من حيث هو حاكٍ عن واقع معين وفان فيه. قال مثل الصلاة، شلون أن الشارع المقدس يقول الصلاة واجبة، هذا الوجوب حكم شرعي اعتبار شرعي لا يمكن أن يتعلق بالخارج مباشرة وابتداء، وإنما يتعلق بالعنوان لكن من حيث كون العنوان فان في واقع معين وحاك عن ذلك الواقع. قال لأن عنوان الصلاة يحكي عن الصلاة الخارجية التي هي محط أنظار الشارع وهي التي تحقق أغراضه، لأجل ذلك الشارع علق الوجوب بعنوان الصلاة هذا. فلا بد أن لكي يجري الاستصحاب لا بد من أن يكون العنوان الإجمالي متيقن الحدوث ومشكوك البقاء بما هو كاشف عن الوجود الخارجي. بس هاي النقطة نعيدها، نقول الاستصحاب حيث أنه ينصب على العنوان بما هو فان في الخارج مو، فحتى يجري الاستصحاب لابد أن يتوفر اليقين بحدوث العنوان والشك في بقاء العنوان بما كون العنوان حاكيا عن واقع معين. يعني مو مجرد أن يكون العنوان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لا، العنوان الاستصحاب لا ينصب على العنوان من حيث هو مفهوم، وإنما الاستصحاب ينصب على العنوان بما هو فان في الخارج. فحتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون العنوان بما هو فان في الخارج أولا متيقن الحدوث، ثانيا مشكوك البقاء، هاي بمنزلة الضابط والملاك في جريان استصحاب الكلي. هذا الضابط والملاك موجود في الحالة الأولى من هذا القسم الثاني. يعني شنو الحالة الأولى؟ يعني القسم الثاني من استصحاب الكلي، يعني مسألة البلل المردد بين البول والمني، هذا عندنا عنوان مشكوك البقاء متيقن الحدوث بما هو فان في الخارج. نقول عندنا عنوان الحدث، هذا عنوان الحدث من حيث هو فان في الخارج يتحقق فيه اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هذا موجود. ليش؟ لأن كلي الحدث كعنوان هذا يحكي عن كلي الحدث الخارجي، أو قل يحكي عن حدث بعنوان إجمالي هذا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، هذا موجود في هذا الملاك، موجود في القسم الأول. بمجرد خروج البلل المردد احنا نعلم بعنوان من حيث هو حاكٍ عن الخارج متيقن الحدوث، ومن حيث هو حاكٍ عن الخارج ايضا مشكوك البقاء، فموجود في القسم الثاني لكن ليس موجودا في محل الكلام فيما نسميه بالقسم الثالث، ليس موجودا، وذلك لأنه ليس لنا واقع خارجي يمكن أن نشير إليه ونقول هذا الواقع الكلي متيقن الحدوث ومشكوك البقاء حتى نستصحبه بتوسط العنوان الإجمالي. فلا يجري الاستصحاب. ما عندنا فد واقع خارجي نقول عنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء حتى نجري الاستصحاب فيه بتوسط العنوان الإجمالي، لأن الوجود الخارجي الواقع المتيقن للكل يعني زيد علم ارتفاع، فما نقدر نشير إلى هذا الواقع. ليش؟ لأن هذا الواقع معلوم الارتفاع، والوجود المشكوك للكل الواقع المشكوك للكل هذا لا يقين بحدوثه. فما عندنا فد واقع خارجي يمكن نحط ايدنا عليه، يمكن ان نشير اليه ونقول هذا الواقع الخارجي متيقن الحدوث مشكوك البقاء. اما بالنسبه الى مثال البلل المردد، نقدر ان نشير الى واقع خارجي نقول عنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. نفس الحدث علم بمجرد رؤية البلل المردد وشك في وجوده بعد الوضوء، هذا موجود في القسم الثاني وليس موجودا في القسم الثالث، لذلك نقول الصحيح عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي، فنلتزم بعدم جريان الاستصحاب تبعا للمشهور. المشهور التزم بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. والحاصل من جميع ما تقدم في هذا التنبيه هو أن استصحاب الكلي من القسم الأول يجري بلا شك، استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري على الصحيح تبعا للمشهور، واستصحاب الكلي من القسم الثالث المنصور والمشهور فيه عدم الجريان. وبذلك يتم الكلام في هذا التنبيه أو التطبيق الثالث. قال: وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي. هذا ليش يقول مسبب؟ حتى يقول احنا قاعد نتحدث بالقسم الثاني اللي يكون الشك في بقاء الكلي فيه مسببا عن الشك في حدوث الفرد. في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا، ان يكون الشك في حدوث الفرد شكا بدويا، كما في مثالنا احنا نشك بدوا في حدوث عمرو، في وجود عمرو ما عندنا علم اجمالي. ومثاله هو أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد ويعلم بارتفاع تفصيلا هذا الفرد، ويشك في انحفاظ وجود الكل في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو لا قبل ذلك، قبل ارتفاع الفرد الأول. قبل ارتفاع الفرد الأول شوكت إما في الأثناء وإما لا في أول حدوث الفرد الأول، بأن نحتمل أن عمرو صديق زيد دخل إلى المسجد معا، ونحتمل لا تخلف عنا بركعة، ونحتمل أنه لا أصلا دخل حينما فرغ زيد من الصلاة وخرج هو دخل مقارنا. في كل هاي الأمور عندنا شك بدوي من حدوث عمرو، ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي، وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص. يقول: ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن شنو اللي سوينا؟ أولا بينا الملاك وقلنا هذا الملاك موجود في القسم الثاني بوضوح وليس موجودا في القسم الثالث. شوف المصنف قال: يندفع بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ليش العنوان الكلي هو مصب الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب حكم يتعلق بالعناوين، ولكن بما هو مرآة للواقع لا بما هو هو. ليش؟ لأن الأغراض تترتب على الخارج. يقول ولكن بما هو مرآة للواقع للخارج فلا بد أن يكون منه، يكون العنوان الكلي، لا بد أن يكون العنوان الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه. كن نحافظ على الفناء في الواقع حتى نستصحب الكلي. فلا بد أن يكون العنوان واجدا لأركان الاستصحاب، مو بما هو مفهوم وإنما بما هو حاكٍ عن الواقع ومرآة للوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك بما هو فان في الواقع ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته. خلافا اجل القسم الثاني، قال خلافا للحالة السابقة، يعني القسم الثاني من استصحاب الكلي التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل. هذا تمام الكلام في التنبيه والتطبيق الثالث. الكلام يقع في آخر تطبيقات الاستصحاب، وهو آخر بحث في الاستصحاب حتى ننتقل بعد ذلك شيخ أحمد إلى التعارض. زين، هذا الاستصحاب في الموضوعات المركبة. الاستصحاب في الموضوعات مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه في الجملة. في الجملة ماكو مانع من جريان الاستصحاب في الموضوعات، ولكن هناك بعض الموارد من الموضوعات يكون الاستصحاب فيها مشوبا بشيء من الغموض، وقع الكلام فيه في جريانه وعدم جريانه. الاستصحاب في أصل الموضوعات ما به مشكلة، بل يعني بعض الصحاح، بعض الصحاح زرارة اللي تقدمت أو غير زرارة اللي تقدمت، هي أصلا جارية استصحاب في الموضوعات، فماكو شك إجمالا في الجملة في جريان الاستصحاب في الموضوعات. لكن بعض الموضوعات شوية جريان الاستصحاب فيها يكون بغموض فيحتاج إلى بيان. فنقول في بيان ذلك أن موضوع الحكم الشرعي على نحوين: تارة يكون موضوع الحكم الشرعي أمرا واحدا بسيطا غير مركب من أجزاء، مرة يكون الموضوع موضوع واحد، شيء واحد ما مركب من أجزاء. كما في عدالة زيد، كما في الشك في عدالة زيد بعد إحراز عدالته فنستصحب عدالة زيد، اللي عدالة زيد موضوع لجواز الاقتداء به، هي موضوع لحكم شرعي، وهذا الموضوع ليس مركبا، العدالة أمر بسيط غير مركب من أجزاء، فنستصحب هذا الأمر البسيط طبعا إذا توفرت الأركان فيه، إذا كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء. هذا مما لا إشكال فيه، هذا خلي نقطع النظر عنه، إذا كان الموضوع بسيطا هذا لا إشكال فيه ولا كلام لنا عنه. وتارة أخرى يكون الموضوع أمرا مركبا، لا يكون أمرا بسيطا واحدا وإنما يكون مركبا، كما في موضوع جواز التقليد. جواز التقليد مركب مو فقط من العدالة كما في شنو، كما في جواز الاقتداء. جواز الاقتداء موضوع بسيط، موضوع العدالة فقط، أما موضوع جواز التقليد مركب من العدالة أولا والاجتهاد ثانيا. فيجوز التقليد إذا تحقق هذان الأمران. هذا موضوع مركب. أيضا في مثلا مسألة إرث الولد من الوالد، إرث الولد من الوالد هذا حكم يترتب على موضوع مركب من موت الأب وإسلام الابن كما يقولون. إسلام الابن، الابن لابد أن يكون مسلما حتى يرث من أبيه المسلم. فموضوع إرث الولد لأبيه أو من أبيه هذا الموضوع مركب من موت الأب، ثانيا من إسلام الابن. وهذا النحو الثاني هو محل كلامنا، ولهذا النحو الثاني حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تكون أجزاء الموضوع والعناصر التي يتركب الموضوع منها ملحوظة بنحو التقييد وبنحو الاجتماع، يعني الاجتماع وهيئة ائتلاف الأجزاء والعناصر هاي معتبرة في الموضوع، مأخوذة في الموضوع، ولم تلحظ ذوات الأجزاء من دون قيد الاجتماع. فحينئذ يكون الاجتماع له حصة في الموضوع. شنو مثالا لو قال الشارع هكذا، إذا قال يرث الابن والده إذا اجتمع موت الأبي مع إسلام الابن، الشارع قال يرث الولد من الوالد متى؟ إذا اجتمع. شنو اللي اجتمع؟ موت الأبي مع إسلام الابن. من الواضح أن هكذا لسان للدليل يجعل للاجتماع وللتقييد وللائتلاف حصة من الموضوع، فيكون الموضوع مؤلفا أحد أجزاءه أو أحد ما يتقوم الموضوع به هو الاجتماع. هاي الحالة الأولى راح يجي الحديث عنها، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الأجزاء مأخوذة في الموضوع ملحوظة بذواتها، الأجزاء التي تركب الموضوع ملحوظة بذواتها من دون أن تلحظ مجتمعة، قيد الاجتماع والائتلاف ما ملحوظ، لا مدخلية لعنوان الاجتماع في الموضوع. كما لو قال الشارع مثلا إذا مات الوالد ورثه ابنه المسلم، ماكو كل ذكر للاجتماع والائتلاف في لسان الدليل. لسان الدليل يقول الإرث شو وقت يتحقق؟ إذا مات الوالد أولا من اللي يرثه؟ ابنه المسلم، فإسلام الابن مأخوذ، موت الأب مأخوذ، أما الاجتماع ما مأخوذ. مو مثل اللسان الأول اللي كان يقول إذا اجتمع موت الأب مع إسلام الابن ورث الابن أباه، إذا اجتمع فالاجتماع مأخوذ. من الحالة الثانية ما مأخوذ الاجتماع. في الحالة الأولى نجن بين حكم الحالة الأولى، في الحالة الأولى إذا كان لقيد الاجتماع مدخلية في الحكم والاقتران والتقييد، هذا إلى مدخلية في الحكم. خلينا نذكر مثال ثاني حتى نبين على أساس المثال أوضح. مثلا إذا رتب الشارع المقدس الحكم بنجاسة الماء على عنوان اجتماع أمرين، شارع المقدس إنما يحكم بنجاسة الماء إذا اجتمع أمران، شنو الأمران؟ أولا عدم الكرية، ثانيا ملاقات النجس. إذا اجتمعت ملاقات النجس مع عدم الكرية حينئذ يترتب على النجاسة. الماء القليل إذا عبر عنه الشارع بعدم الكرية وحصلت الملاقات خارجا مع النجاسة، حينئذ ينفعل هذا الماء القليل تتحقق النجاسة، يرتب الشارع المقدس النجاسة. هذا مثال للحالة الأولى، حالة ما لو كان الاجتماع ملحوظا، هذا هل يجري الاستصحاب فيه أو لا يجري الاستصحاب؟ يعني إذا كانت الملاقات إذا كانت الملاقات محسوسة معلومة بالوجدان، وكانت حالة عدم الكرية معلومة سابقا ومشكوكة لاحقا، يعني إذا أحرزنا أحد الجزئين الملاقات بالوجدان، شلون؟ بأن نشوف، نحس، قاعد نشوف بعيننا أن هذا الماء اللي موجود في الخزان مثلا وقعت فيه قطرة بول أو دم، فالملاقات مدركة بالوجدان. وعدم الكرية، عدم الكرية كانت سابقا متحققة الآن مشكوكة، هل يمكن، السؤال هو هل يمكن أن نجري استصحاب عدم الكرية المعلوم سابقا؟ هذا العدم شو وقت معلوم سابقا؟ لما كان الخزان خالي، كان المي مقطوع، بعد ذلك اجى المي وصعد شوية شوية الماء بالتانكي بالخزان، فشكينا في بقاء عدم الكرية المعلوم سابقا، وشفنا قطرة البول وقعت في أثناء في هذا الأثناء. هل يمكن أن نجري استصحاب عدم الكرية حتى نحقق الجزء الثاني بعد أن كان الجزء الأول متحققا بالوجدان، حتى نثبت شنو؟ حتى نثبت النجاسة، حتى نثبت الحكم الشرعي، نقول هذا ماء ليس بكر. من قال ليس بكر؟ الاستصحاب. لاقته النجاسة، من قال لاقته النجاسة؟ الوجدان. فإذا اجتمع الجزآن حينئذ يتحقق الحكم نجاسة الماء. هذا اللي عنونه المصنف الاستصحاب في الموضوعات المركبة. هذا موضوع مركب، هل يمكن أن نجري الاستصحاب فيه في جزء ذلك الموضوع المركب أو لا؟ المصنف يقول الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب، عدم جريان الاستصحاب في أي حالة، لا ننسى في الحالة الأولى فيما إذا كانت الأجزاء ملحوظة بقيد الاجتماع، بوصف الاجتماع، الشارع قال إذا اجتمعت الملاقات مع عدم الكرية حصلت النجاسة وحصل الانفعال، المصنف يقول لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن المقصود بالاستصحاب إن كان هو ترتب الحكم الشرعي من دون إثبات الاجتماع، يعني أنت عود شنو غرضك من استصحاب عدم الكرية؟ يقول أنا أستصحب عدم الكرية حتى مباشرة أثبت النجاسة والانفعال. ليش؟ لأن الجزء الأول متحقق بالوجدان، الجزء الثاني يثبت بالتعبد، إذن ليس للحكم الشرعي إلا أن يترتب. إذا كان هذا المقصود أن نثبت الحكم الشرعي مباشرة فهذا لا يتم. ليش؟ لأن الاجتماع مأخوذ حسب الفرض، احنا فارضين قاعد نتحدث عن الصورة الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى قلنا أن الاجتماع له مدخلية في ترتب الحكم الشرعي، يعني كأنما موضوع الحكم الشرعي يصير مؤلف من ثلاثة أجزاء، بس احنا نخاف ما نسميه جزء لأن هذا قيد وليس أمرا خارجيا، فنقول عندنا ملاقات وعدم كرية واجتماع، أنت صحيح ثبتت الملاقات بالوجدان وعدم الكرية بالتعبد والاستصحاب، لكن الاجتماع لم يتحقق. فإذا أردت أن تثبت الحكم الشرعي مباشرة من دون نظر وبقطع النظر عن الاجتماع، هذا ليس تاما لعدم تحقق تمام أركان الموضوع. الموضوع ليس متحققا، فلا يجري الاستصحاب. الاستصحاب ما ينفع في إثبات الحكم الشرعي، هذا أولا. وإذا كان المقصود لا، تقول أنا مقصودي من جريان استصحاب عدم الكلية، عدم الكرية عفوا، مقصودي من استصحاب عدم الكرية شنو مقصودي؟ أن أثبت عدم الكرية حتى أضم عدم الكرية إلى الملاقات المعلومة بالوجدان فيتحقق الاجتماع قطعا، لا شك في ذلك. شنو الاجتماع؟ الاجتماع هو أن يوجد عدم الكرية إلى جنب الملاقات، الملاقات معلومة بالوجدان، عدم الكرية معلوم بالتعبد، فيثبت الاجتماع وبالتالي يتحقق القيد فيترتب الحكم. إذا كان هذا مقصودك، مو أن تثبت الحكم مباشرة وابتداء، وإنما ثبت الحكم بعد أن تثبت الاجتماع، من الواضح أن هذا لا يتم إلا بناء على الأصل المثبت. هذا يتوقف على حجية الأصل المثبت. ليش؟ لعدم وجود نص شرعي يقول أن الجزئين إذا تحققا تحقق الاجتماع. لا شك ولا ريب، الاجتماع يتحقق. الاجتماع ليس إلا هيئة اتصالية بين شيئين، إذا تحقق الشيئان تحقق الاجتماع. الحزب يريد يجتمع، مجرد أن يجون أعضاء الحزب يجلسون في مكان واحد في قاعة واحدة يتحقق الاجتماع قهرا. لكن هذا التحقق شنو؟ عقلي، هذا لزوم عقلي. ما عندنا نص شرعي يقول إذا تحقق الجزآن تحقق الاجتماع، العقل يحكم بذلك. فالاجتماع ليس أثرا شرعيا للمستصحب حتى يثبت بالاستصحاب. أنت إيش قاعد تستصحب؟ تستصحب عدم الكرية. عدم الكرية مو أثر الشرعي الاجتماع حتى يثبت بالاستصحاب، فلا يثبت الاجتماع بالاستصحاب، وحينئذ لا يتحقق تمام أركان الموضوع. فالاستصحاب لا ينفع أولا إذا مباشرة لا يتم أركان الموضوع، وإذا بتوسط الأصل المثبت، الأصل المثبت لا يكون حجة. والنتيجة أنه في الحالة الأولى لا يجري الاستصحاب. شنو الحالة الأولى؟ حالة ما لو لوحظت الأجزاء بقيد الاجتماع وبوصف الاقتران. نعم، في هذه الحالة الأولى يمكن أن يجري الاستصحاب في نفس عنوان الاجتماع. هذا خوش استصحاب، مو؟ أنت شو تقول؟ تقول أن الموضوع مركب من أولا الملاقات، ثانيا عدم الكرية، ثالثا قيد الاجتماع. هذا اللي ننتزعه من ضم أحد الأمرين إلى الآخر، هذا المفهوم المنتزع. زين، قلت أنت ما يمكن أن تجري استصحاب عدم الكرية، إما لعدم الوفاء بالموضوع وإما لعدم حجية الأصل المثبت، لكن في نفس الوقت يمكن أن نجري استصحاب عدم الاجتماع. عدم الاجتماع مدرك معلوم قبل الملاقات، قبل الشك في الكرية. عدم الاجتماع، الاجتماع أمر حادث مسبوق بالعدم قطعا. الآن بعد ذلك، بعد أن شككنا في كرية وعدم كرية الماء، نشك طبعا بشنو؟ نشك بتحقق الاجتماع وعدمه، فنستصحب عدم الاجتماع حتى نثبت شنو هاي المرة؟ حتى ننفي الحكم الشرعي، ننفي النجاسة. ليش؟ لأن أنت فارض أن النجاسة متوقفة على الاجتماع. الاجتماع منفي بالاستصحاب، باستصحاب عدم الاجتماع، ومن الواضح أن عدم الموضوع يعني عدم ترتب الحكم، عدم ترتب الحكم، فننفي النجاسة. احنا تقدم سابقا حينما بينا المقصود بالأثر العملي كركن رابع من أركان الاستصحاب، قلنا إما أن يترتب حكم شرعي أو عدم حكم شرعي، فنستصحب عدم الاجتماع حتى ننفي الحكم بالنجاسة، وبالتالي نثبت طهارة الماء ولو بقاعدة الطهارة، ونثبت عكس النتيجة اللي كانت مرجوة من استصحاب عدم الكلية. هذا كله في الحالة الأولى، نقرأ ثم نجي إلى الحالة الثانية. قال: الاستصحاب في الموضوعات المركبة، إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، مثل قلنا عدالة زيد. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فتارة، هاي الحالة الأولى، تارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم كعنوان المجموع أو عنوان اقتران هذا بذاك ونحو ذلك. وأخرى، هاي الحالة الثانية، وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل، اجتماع أو تقييد أو اقتران ونحو ذلك. ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر. ليش؟ لترتب الحكم على العنوان البسيط المتحصل حسب الفرض، يعني حسب الفرض هو مترتب على العنوان البسيط المتحصل. متحصل منين؟ متحصل من الأجزاء، منتزع من الأجزاء. وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان، يعني مو مباشرة وإنما نثبت الحكم بعد إثبات ذلك العنوان المتحصل، فهو غير ممكن، لأن عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، فلا يثبت باستصحاب ذات الجزء، يعني عدم الكرية بمثالنا ما يمكن أن نثبت الاجتماع، فالاستصحاب في هذه الحالة، هذا اللي قلنا نعم يجري الاستصحاب في نفس العنوان البسيط المتحصل، يعني يجري في نفس العنوان عدما. يقول: فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا الملاقات والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا عدم الكرية. ما يجري استصحاب عدم الكرية، وإنما يجري استصحاب عدم الاجتماع. وأما بالنسبة إلى الحالة الثانية، شنو الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي حالة ما لو كان الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء من دون أن يؤخذ الاجتماع في الموضوع، لا بقيد الاجتماع. هنا لا مانع من جريان الاستصحاب في أحد الجزئين ثبوتا وعدما، مرة نعلم بعدم الكرية فنستصحب عدمها، ومرة لا نعلم بالكرية فنستصحب الكرية حتى ننفي الحكم، لا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب. طبعا عند العلم الوجداني بالجزء الثاني، طبعا أيضا نقول إذا توفرت أركان الاستصحاب في الجزء المراد استصحابه، ومنه يعلم، حتى نطلع بنتيجة كبروية، نقول منه يعلم أن الاستصحاب في أجزاء الموضوع الاستصحاب في الموضوعات المركبة اللي هو عنوان مسألتنا. الاستصحاب في أجزاء الموضوع يجري بشرطين. الشرط الأول ترتب الحكم على ذوات الأجزاء حتى نحقق شنو؟ نحقق موضوع الحالة الثانية، أن لا يكون مترتبا على عنوان انتزاعي وإنما يترتب على ذوات الأجزاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء بالنسبة إلى الجزء الذي يراد استصحابه. أولا كن نفهم من لسان الدليل ترتب الحكم على ذوات الأجزاء حتى يدخل بالحالة الثانية. ثانيا لابد من وجود الشك، لابد من وجود اليقين بالحدوث والشك في البقاء. المصنف يقول هذا بيان للحالة الثانية بنحو مجمل، وأما تفصيل الكلام في الحالة الثانية فيقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوعات إذا توفر الشرطان. أصل هاي الكبرى يعني مع توفر الشرطين نقول بجريان الاستصحاب. هذا ليش نتحدث عنه؟ يبدو أمر واضح، ليش نتحدث عنه؟ نقول لا، هناك اعتراض وجه إلى أصل الكبرى لابد من دفعه، فلابد أن نتحدث في أصل الكبرى. يا كبرى، الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوعات إذا توفر الشرطان، هاي نقطة يكون نتحدث بها. النقطة الثانية نتحدث في النقطة الثانية عن تحقق صغر الشرط الأول. شنو الشرط الأول كان؟ الشرط الأول هو ترتب الحكم على ذوات الأجزاء. هذا صغرويا كيف يتحقق؟ متى يتحقق؟ متى نقول أن الحكم الشرعي مترتب على شنو؟ على ذوات الأجزاء. وطبعا هذا ليس بحثا فقهيا، لأن بهاي الطريقة الساذجة للطرح يعني قد يقال هذا بحث فقهي. نروح للفقه ونشوف الروايات رتبت الحكم على ذوات الأجزاء فيتحقق الشرط الأول، أو رتبته على عنوان انتزاعي من ذوات الأجزاء فلا يتحقق الشرط الأول. نقول لا، هذا بحث أصولي كما راح يتضح إن شاء الله بالنقطة الثانية. فالنقطة الثانية نبحث في شنو؟ نبحث في تحقق صغرى الشرط الأول، ومتى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة نتحدث في تحقق صغرى الشرط الثاني، ومتى يكون الشك شكا في البقاء. هاي نقاط ثلاث نتحدث بها فيما يرتبط بالحالة الثانية. قال وأما الحالة الثانية فلا بأس، خلافا للحالة الأولى، فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط أولا ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا، ثانيا وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء بشرطين، هذين الشرطين. هذا على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث فيه ثلاث نقاط. نقطة الأولى في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن الشرطين إذا تحقق الشرطان. في أصل الكبرى ليش تتحدث في أصل الكبرى؟ المسألة واضحة، يقول لا أكو اعتراض لابد أن نجاوبه. ثانيا النقطة الثانية في تحقق الصغر الشرط الأول، وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، وقلنا هذا بحث أصولي وليس بحثا فقهيا كما سيظهر إن شاء الله. والنقطة الثالثة في تحقق الصغرى صغر الشرط الثاني، وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. النقطة الأولى يأتي الكلام عنها، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.